إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى بحكمته الكونية جعل الحق في صراع مع الباطل إلى أن تقوم الساعة، وجعل أهل الكفر يناوئون المسلمين إلى قيام الساعة، لا يزالون في عداء للمسلمين. لا يزال الكفار بأصنافهم من يهود ونصارى، من يهود ونصارى ومجوس ومشركين وعبدة أوثان وغيرهم، يحاربون المسلمين، لا يفترون ويصرفون الأموال الطائلة في حرب الإسلام والمسلمين. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. لا يزالون يتجلدون بأنفسهم، بأموالهم، بدمائهم، بأفكارهم، بكل ما أوتوا من قوة، حتى أو يسعوا في إطفاء نور الله، وأن لهم ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ولهم أمور كثيرة يسعون فيها بين المسلمين لإفسادهم، يسعون بها لإفساد المسلمين. من تلكم الأمور، وهو الذي أتحدث به معكم في هذه الخطبة المباركة، سعيهم في إفساد المسلمين أخلاقيا، وفي نشر الرذيلة بين المسلمين، وفي نشر الزنا في أوساط المسلمين، سعيا حثيثا من أعداء الإسلام قديما وحديثا، وهم يسلكون هذا المسلك الخبيث في نشر الرذيلة وفي نشر الفاحشة بين أوساط المسلمين. وهذه من أعظم ما تفسد به القيم الإنسانية، ومن أعظم ما تفسد الأخلاق، أن يختلط الرجال بالنساء، وأن يقع المسلمون في الرذائل والفواحش. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهم ينفقون الأموال الطائلة ويسجلون القرارات والقوانين حتى يسعوا إلى نشر الرذيلة في أوساط المسلمين. وصدق نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. أضر على الرجال من النساء، فهي فتنة عظيمة. انظروا إلى أعداء الإسلام يدعون إلى هذا الشيء ويتجلدون له باسم تحرير المرأة وباسم حقوق المرأة، يريدون إخراجها لتخالط الرجال وتحصل الرذيلة والعياذ بالله. لماذا هذا السعي الحثيث من أعداء الإسلام؟ لماذا يكررون دائما وأبدا المطالبة بإخراج المرأة تختلط بالرجال؟ بل بلغ بهم الأمر إلى أنهم يطالبون بتجنيد المرأة، بل بلغ بهم الأمر إلى أنهم يطالبون بأن للمرأة أن تكون أميرة على بلاد المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. الله عز وجل حفظ المرأة بإقامتها ببيتها، وأمر بالنفقة عليها، وأمر بالإحسان إليها في صغرها، وأمر بالإحسان إليها في شبابها، وأمر بالإحسان إليها في كبرها. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الإسلام أتى بحقوق المرأة كاملة، ليست بحاجة إلى مطالبات أعداء الإسلام لإفسادها بين أوساط المسلمين. لا إله إلا الله، دعوة شديدة، حرص عجيب، مخالفة لدعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نبينا عليه الصلاة والسلام من أول دعوته يدعو إلى العفاف، ويدعو إلى ترك الفواحش ما ظهر منها وما بطن. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عباس عن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله تعالى عنه أن هرقل ملك الروم دعاه وقال: ماذا يقول لكم هذا الرجل، أي النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو سفيان رضي الله عنه: قال قلت له يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى العفاف من أول دعوته عليه الصلاة والسلام. ولما ذهب الصحابة إلى النجاشي، ذهب الصحابة إلى النجاشي فسألهم النجاشي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له جعفر بن أبي طالب: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونقطع الأرحام ونسفك الدماء، ويأكل القوي منا الضعيف، ونأتي الفواحش، فأتانا حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا لنعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، ونخلع ما كنا نعبد من الحجارة والأوثان، ونهانا عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من بداية دعوته وهو يحذر عن الفواحش. وهؤلاء أعداء الإسلام يسعون سعيا حثيثا لإفساد المسلمين باسم تحرير المرأة وباسم حقوق المرأة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فليتفطن المسلمون لذلك، ليتفطن المسلمون بذلك. جريمة الزنا جريمة عظيمة. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ومن عظم هذه الجريمة أمر الله سبحانه وتعالى صاحبها أن يجلد إذا كان بكرا لم يتزوج ولم ينكح امرأة نكاحا صحيحا، أمر الله سبحانه وتعالى بالبكر، أن يجلد 100 جلدة على ظهره في مشهد المؤمنين. لعظم هذه الرذيلة ولعظم هذه الفاحشة التي بدأت تنتشر في أوساط المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، تشبها بأعداء الإسلام. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم وأن يظهر الجهل، وأن يفشو الزنا ويشرب الخمر. يفشو الزنا، هذه الرذيلة يا عباد الله لعظمها أمر الله بجلد الرجل الذي لم يتزوج زنا ولم ينكح نكاحا صحيحا، أمر بجلده 100 في مشهد طائفة من المؤمنين. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. والذي قد تزوج أمر الله برجمه، أمر الله برجمه حتى يقتل بالحجاب. لماذا يقتل؟ حفظا للمسلمين عن الفواحش، حفظا لنسل المسلمين، حفظا لماذا للنسل، وحفظا للمسلمين من هذه الرذائل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. التارك لدينه المفارق للجماعة، ومنهم الثيب الزاني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر، جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب، رجم بالحجارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة زنت: اغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. ومع ذلك رحمة من الله جعل هذه الحدود كفارة لهم من ذلك الذنب، كفارة يكفر الله عنهم بذلك الحد الشديد، حد شديد ولكن فيه مغفرة لذلك الذنب. في الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال: فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا، أي يقيم عليه الحد، فذلك كفارة له، ومن لم يعاقب به في الدنيا فهو إلى الله، أي يوم القيامة، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. فالحذر الحذر عباد الله. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. جريمة الزنا جريمة عظيمة عباد الله، يأسف الإنسان أن يجدها تنتشر شيئا فشيئا في بلاد المسلمين، تنتشر شيئا فشيئا ولا نكير، ويجب على ولاة الأمر أن ينكروا هذا المنكر العظيم وأن يعاقبوا عليه وأن يقيموا الحد الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. يقول الله جل وعلا: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فهذه الجريمة العظيمة لما كانت محرمة حرم الله عز وجل أيضا أسبابها، حرم الله سبحانه وتعالى وسائلها من أجل أن لا يقع المسلم في الحرام. حرم الله عليك أن تنظر إلى المرأة الأجنبية، فالحذر. ما حرم الله عليك النظر إلى النساء والنظر إلى المرأة الأجنبية إلا حفظا لك أيها المسلم. قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وهكذا أيضا حرم الشرع عليك أن تستمع لكلامهن الرقيق، وهكذا أيضا تمشي إلى ذلك أو تمس المرأة بيدك. روى الإمام الطبراني في معجمه الحديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد على رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فما بال أولئك الرجال، أو كثير من المسلمين يتساهلون وربما صافح المرأة، ربما يصافحها وربما يمس يدها وربما تضاحك معها، بل بلغ ببعضهم قلة الحياة إلى أنه يلبسها الخاتم في معارض الذهب وغيرها. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه من الأمور المحرمة التي تجر إلى الجريمة، وحرم الله سبحانه وتعالى ذلك. لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد على رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. لا تخلو بامرأة، لا تخلو بها في سيارة، لا تخلو بها في بيت، فذلك فإن الشيطان ثالثكما، وهذا ذريعة إلى الزنا والعياذ بالله. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وفي الصحيحين عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحم، أي القريب، الأخ والعم وابن العم، أي ممن لا يحل له أن ينظر إليها. قالوا: أرأيت الحم؟ قال: الحم والموت، لا يتساهل الشخص حتى وإن كان قريبه، وإن كان قريبا فلا تجعله ينظر إلى امرأته، ولا تجعله ينظر إلى من لا يحل له أن ينظر إليها. أرأيت الحم يا رسول الله؟ قال: الحم الموت، فلا يجوز إنسان أن يتساهل في هذه الأمور، فالنظرة تجر إلى الكلام وبعدها المضاحكة وربما بعدها مواعد ويقع في الفاحشة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وانظروا إلى أعداء الإسلام كيف ييسرون على الشباب الوصول إلى النساء، فهذه شبكات الإنترنت أصبح التواصل بها، وحتى في التلفونات وفي الجوالات. واحذر، احذر أنت أيها المسلم على ابنتك، على أختك، وينبغي عليك أن تتفاقدها ولا تمكنها من الجوال إلا لحاجة وضرورة، وإذا أعطيتها فتعاهدها وتابع الجوال وتابع مدخلها ومخرجها، لا ليس اتهاما لها ولكن حفاظا لعرضك وحفاظا لابنتك. واجب عليك أيها المسلم، هذا واجب عليك. فالله الله عباد الله، الله الله، والمراقبة من أجل الله، من أجل الله، والحذر من تقليد أعداء الإسلام. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، ومن الوسائل التي يستخدمها أعداء الإسلام لتحقيق هذه الجريمة أن يسعوا في نشر الصور الخليعة ونشر الصور الجميلة في الشبكات وفي التلفزيونات وفي الجوالات وفي غيرها، وربما نشروا صورا لنساء عندهن الاستعداد للتواصل، تتواصل مع الرجل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا فتنة، هذه فتنة عظيمة. ربما تضع المرأة صورتها في الشبكة وتسأل اللقاء والتواعد، لا حول ولا قوة إلا بالله، جريمة عظيمة. فالحذر، الحذر يا عباد الله، هذه من المحرمات التي ينبغي الحذر منها. يجب على الشباب أن لا ينظروا إلى الصور، وأن لا ينظر إلى امرأة أجنبية، حرام عليك، حرام عليك أيها المسلم أن تتساهل في هذا الأمر. كذلك سماع الأغاني وهو بريد من بريد الزنا، فإنه سبب من أسباب تعلق القلوب بالنساء، ومن أسباب تعلق القلوب بالشهوات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محال، فالعينان زناهما النظر، العينان زناهما النظر، واللسان زناه الكلام، والأذنان زناهما الاستماع، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطا، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. فإذا صار القلب يهوى إلى هذه المعاصي وقع في المحرم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا وقعت النظرة على غير عمد وجب عليك أن تصرف بصرك. ففي صحيح مسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك، يجب عليك أن تصرفه مباشرة، ولا يجوز للرجل أن يتابع النظرة بالنظرة وأن يستغرق فيها، فذلك محرم عليه، محرم عليك يا عبد الله. فهذه أمور تسبب الفساد واختلاط الرجال بالنساء في المدارس، في المستشفيات، في الدوائر الحكومية. وانظروا إلى سعي أعداء الإسلام لإفساد المسلمين. الرجل الطبيب يأتونه بامرأة تساعده، والطبيبة يأتونها برجل يساعدها. هذا من إفساد، هذا من الفساد. يجب على أولياء الأمور ويجب على المسلمين أن يتخلصوا من هذا الأمر. فقسم النساء خاص بهن وقسم الرجال خاص بهم، هذا هو الذي ينبغي يا عباد الله. وينبغي أيضا أن يحذر أيضا من تأخير زواج، من تأخير زواج الشباب والشابات، فهذا من أعظم ما يسبب الزنا. يتأخر الرجل عن الزواج وتتأخر المرأة عن الزواج بسبب غلو المهر، هذا من أعظم ما سبب هذا الفساد. الرجل بزواجه يكون ذلك سببا لعفته. في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه غض للبصر وأحسن للفرج، ومن استطاع الزواج فليسعى إليه، فذلك عفة يعفه الله سبحانه وتعالى بذلك، بزائد الزواج. وتأخير الزواج من الشباب والشابات سبب للفساد. وهكذا أنت أيضا أيها الأب، إذا جاءك من ترضى خلقه وصلاحه فزوج، لا تنظر إلى المال. كم من رجل غني أهان النساء، وليس كلهم، ولكن ليس العبرة بالمال، العبرة برجل صالح عنده حسن الخلق، يعف ابنتك، يعف ابنتك ويسترها ويقوم عليها، هذا هو الذي ينبغي. أما أن يأتيك الرجل يريد ابنتك فهكذا تطلب المليون والمليونين أو 700,000 800,000، وربما يكون عاجزا عن دفع هذا المبلغ. بل أنصحك أيها الأب، إذا جاءك الرجل ذو الأخلاق الفاضلة، أن تزوجه ولو بقليل من المال، ولو تكتب عليه دينا، ولو تكتبه عليه دينا حتى ييسر الله سبحانه وتعالى له. وأما أن تؤخر زواج ابنتك من أجل أنه ما أتى بالمال، فهذه من سوء الرعاية، من سوء الرعاية، وأنت مسؤول أمام الله عن ابنتك، سببت في بعدها عن الزواج، سببت في كبرها في البيوت حتى رغب الناس عنها، وأنت السبب في ذلك، منتظر أن يأتيك المال الكثير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل من حسن الرعاية أن تنظر لها الرجل الصالح ولو بنفسك تبحث عنه. في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه كانت عنده ابنته حفصة متزوجة، فقتل زوجها رضي الله تعالى عنه، فأصبحت ابنته أيما، فجاء أبو بكر إلى عثمان بن عفان بعد أن انتهت عدتها، قال عمر: أتريد يا عثمان أن أزوجك ابنتي حفصة؟ قال عثمان رضي الله تعالى عنه: سأنظر في أمري. فمكث 3 أيام ثم قال: قد بدا لي ألا أتزوج في يومي هذا. قال: فوجدت في نفسي منه. انظروا عمر الخطاب أمير المؤمنين. قال: فلقيت أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقلت له: أتريد أن أزوجك ابنتي حفصة؟ فسكت أبو بكر ولم يكلمني بشيء. قال: فوجدت في نفسي منه أكثر مما وجدت من عثمان. فلبست ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجته إياها. فلقيني أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقال: لعلك وجدت في نفسك علي حين كلمتني في حفصة فلم أرد إليك شيئا. قال: نعم. قال: أما إنه ما منعني أن أكلمك إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدها، ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم لتزوجتها. انظروا حفظا لسر النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبر به أحد، ولكن شاهدنا من الحديث، انظروا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين، ذلكم الرجل المبشر بالجنة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما سلكت واديا ولا شعبا إلا سلك الشيطان شعبا غير شعبه وفجا غير فجه. ومع ذلك يطلب لابنته الرجل الصالح. ليس عيبا عليك، والله ليس عيبا عليك، العيب عليك أن تترك ابنتك بدون زواج حتى تبلغ 40 وأنت لا تبالي، أنت متعفف ولا تبالي بابنتك، هذا هو العيب والله، هذا هو العيب. ليس العيب أن تطلب لها الرجل الصالح المناسب ولو تعينه من مالك. فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها، كان مهرها درعا حطمية. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: أصدقها. قال: ما عندي شيء يا رسول الله. قال: أين درعك الحطمية؟ درع من الحديد. قال: هذه يا رسول الله. فمهرها درعا من حديد. وقال أبو هريرة رضي الله عنه كما في سنن النسائي: كان الصداق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أواق، أي من الفضة، 10 أواق من الفضة تعدل 1200 جراما من الفضة. 10 أواق تعدل ما يقارب 1200 جراما من الفضة. فإذا حسبت سعر الجرام بنحو 500 أو 400 يبلغ إلى 60,000 أو 70,000 أو نحو ذلك. انظروا إلى تخفيض المهور على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وسئلت عائشة: كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه؟ كما في صحيح مسلم قالت: كان صداقه لزوجاته 12 أوقية ونشا، أي ونس، أي ما يعادل 1250 أو 300 جراما من الفضة رخيصة. فانظروا يبلغ إلى 60 جراما أو يبلغ إلى 60,000 70,000 أو نحو ذلك. هذا الصداق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فبالغ الناس في إغلاء المهور، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعظمهن بركة أيسرهن مؤنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الصداق أيسره. بل كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ربما تزوجوا دينا بمهر مؤخر حتى يسر الله له سبحانه. ففي سنن أبي داود عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم. قال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلانة فلانا؟ قالت: نعم. فزوج أحدهما الآخر، فزوج أحدهما الآخر ولم يعطها الرجل شيئا. قال: فلما مات فتح الله عليه بسهم من سهم خيبر. قال: فقال في مرض موته: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني بفلانة ولم أعطها شيئا، أشهدكم أني قد أعطيتها سهما أو سهمي من خيبر. فأخذت سهمه فباعته 100,000 درهم، فتح الله سبحانه وتعالى عليه. فيا عباد الله، علينا أن نحارب ما يتعلق بالأمور التي تسبب الزنا. وعلى الإنسان أن يكون عنده تقوى وخوف من الله، فهذا من أعظم ما يبعد عنه الزنا. وإذا وجد من نفسه الشهوة القوية فليعالجها بالصوم، بقوله صلى الله عليه وسلم: فعليك بالصوم فإنه له وجاء، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وتقوى الله جل وعلا قبل ذلك كله. تذكر أن الله ينظر إليك، تذكر أن الله مطلع عليك أيها المسلم، في نظرك للمرأة، في مخاطبتك لها، في جلوسك معها، في التحدث معها، الله رقيب عليك. أين تذهب من نظر الله عز وجل؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. أين تذهب من نظر الله؟ تذكر أن الله مطلع عليك، هذا هو الذي يبعد عنك هذه المعصية. يوسف عليه السلام لما دعي إلى الفاحشة وتوفرت له أسبابها، وخلو المرأة وجمالها ونسبها وجاهها، تذكر الله سبحانه وتعالى، تذكر الله جل وعلا: لولا أن رأى برهان ربه صرف الله عز وجل عن السوء، وقال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وكن من الجاهلين. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. يتذكر الله سبحانه وتعالى ويخاف ربه سبحانه وإن ابتعد عن أعين الناس فيعلم أن الله مطلع عليه. فالحذر الحذر عباد الله، الحذر حذر من خطوات الشيطان، والحذر يا عباد الله من مخططات أعداء الإسلام، وعلينا أن نحاربها بقدر ما نستطيع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يدمر الكفر والكافرين، وأن ينصر المؤمنين. والحمد لله رب العالمين.